بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين بك يا رب العالمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وبعد، فهذا هو الدرس الثامن بعد 300. أخبرني الشيخ حبيب الله المظاهر المدني بقراءة عليه بإسناده إلى الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال: باب فرض صدقة الفطر. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن قال حدثنا محمد بن جهضم قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. هذه صدقة الفطر بداية نقول أضيفت إلى الفطر، صدقة الفطر فأضيفت إلى الفطر لأنها تجب بإفطار شهر رمضان في آخر ليلة من ليالي رمضان. قال بعض العلماء: هي صدقة الفطر المراد صدقة النفوس، لأنها مأخوذة من الفطرة التي هي أصل الخلقة. وهذا المعنى سآتي عليه بعد قليل، وإن كان الأرجح عند العلماء أن هذه الإضافة إلى فطر شهر رمضان فسميت صدقة الفطر أو زكاة الفطر. والحقيقة أيها الإخوة بأن هذا التشريع تشريع صدقة الفطر، وإيجابها كما سمعتم على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، هذا التشريع من روائع التشريع الإسلامي ومن مظاهر أو أحد مظاهر عظمة هذا التشريع العجيب. لأن صدقة الفطر بهذا الشكل من الأشكال تعطي أعظم صورة من صور التكافل والتراحم والتعاون بين جميع أفراد الأمة. فكما ترون أن الأمة كلها تهب بقضها وقضيضها، يعني كبارها وصغارها، برجالها ونسائها، بأحرارها وعبيدها، كلهم يهبون هبة رجل واحد لإسعاف الفقراء الذين يوجدون بينهم، وكلهم ينهضون لنجدة المحتاجين الذين يكونون بين أفراد الأمة. كل من يستطيع الحد الأدنى من الاستطاعة، من يستطيع أن يقدم فوجب عليه أن يقدم. ويعني خاصة حينما نعلم أن هذه الصدقة تجب حتى على الصغير، فإذا أفراد الأمة كلهم مطالبون بأداء هذه الصدقة. فإذا باب من أبواب التكافل فرض على كل فرد من المسلمين بصرف النظر عن سنه وعن جنسه ذكر أم أنثى، وعن كونه حرا أو كونه عبدا. أين يوجد هذا التشريع بهذا الشكل الدقيق؟ لذلك هذه صدقة الفطر كما قلت من روائع التشريع الإسلامي ومن أعاجيب التشريع الإسلامي. ثم أراد الله سبحانه وتعالى من خلال هذا التشريع المعجز الدقيق الرائع أن يتعود المسلم على البذل في العسر واليسر. فالفقير يعطي من هو أشد منه فقرا، والمحتاج يعطي من هو أشد منه حاجة. فسرى في أفراد الأمة روح الإيثار، هذه الروح العجيبة التي فرضها الله سبحانه وتعالى على جميع أفراد الأمة، يتعود فيها الإنسان المسلم على البذل ويتعود على الإنفاق في السراء والضراء. أصلا ربنا سبحانه وتعالى ذكر من صفات المتقين أنهم ينفقون في السراء والضراء، وليس إنفاقهم محصورا في حال الغنى واليسار، ولكنهم ينفقون في حال الفقر والإعسار، بل يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة. فهذه الدرجة العالية من درجات البذل والإنفاق لم تصل إليها أمة من الأمم. فنحن أيها الإخوة لا ينبغي فقط أن نقرأ الأحكام الفقهية على أنها قانون فقهي وانتهى الأمر، يجب أن نعرف دورها في الحياة، ونعرف أثرها في الأمة، ونعرف موقعها في الحياة بشكل عام لندرك عظمة هذا التشريع. لذلك أيها الإخوة أدركت بعض الدول الحديثة هذا الملمح العجيب، أن تكون هنالك فريضة على كل إنسان، فقامت بما يسمى لعلمها أو لإدراكها لعظمة مثل هذا التشريع، قامت بما يسمى ضريبة الأشخاص. فالضرائب عندهم ثلاثة أنواع: ضرائب على رأس المال، وضريبة على الدخل، وضريبة على الأشخاص. وتسمى ضريبة الأشخاص تسمى ضريبة الرؤوس، لأنها يكلف بها كل رأس من المجتمع. هذه الضريبة التي تسمى ضريبة الرؤوس فيها خضوع الجميع لهذه الضريبة وفقا لمبدأ كما قالوا العمومية المطلقة. فهذه الضريبة ضريبة الرؤوس لا يزال يعمل بها اليوم في بعض الولايات في أمريكا، لا يزال يعمل بها، عملوا بها وقالوا إن هذه الضريبة التي سموها ضريبة الرؤوس لها أهداف عظيمة. ننظر كيف الإسلام متى سبق إلى هذا من 1400 عام. قالوا هذه ضريبة الرؤوس لها فوائد وتحقق أهداف كبيرة في المجتمع. ما هي هذه الأهداف التي تحققها ضريبة الرؤوس على كل رأس، على كل شخص؟ قالوا أولا تنمي الوجدان الجماعي في البلد، يشعر الإنسان ليس أنه واحد في البلد ولكنه يرتبط بالجميع برباط المواطنة والإنسانية. فإذا أولا تنمي الوجدان الجماعي في الأمة، ثانيا وهذه قضية هامة قال تشعرهم بأنهم جميعا يسهمون في تحمل الأعباء العامة للبلاد، ثالثا قال تحثهم تبعا لذلك على الاهتمام بشؤون البلاد بشكل عام، حين يجد نفسه مكلفا بأن ينفق مالا يعود نفعه على جميع المجتمع الذي يعيش فيه. ولذلك كما قلت لا تزال هذه الضريبة ضريبة الرؤوس توجد في بعض الولايات، وتؤخذ تنفق حصيلة هذه الضرائب تنفق إما على التعليم أو لتقديم إعانات اجتماعية للمحتاجين، أو قالوا تنفق لتحسين حالة الطرق. فإذا هذه الضريبة أخذت من الناس جميعا لمصلحة البلدة نفسها. نعم، ولكن الفرق بين صدقة الفطر وهذه الضريبة بأن صدقة الفطر فيها سهولة في فرضها وفي مقدارها وفي تحصيلها، لعل الضرائب واسم ضريبة، هذا الاسم في نوع من الكلمة الثقيلة على النفس، نعم ضريبة، ضربة لازم، فهذه الضريبة قد يعني يكلف بها مثلا بما هو قد يكون فوق طاقته، أما صدقة الفطر كما سنرى فيها سهولة فرضية وسهولة تحصيل، ثم في خالية مما تعاب عليها الضرائب الأخرى بأنها قد تكون فوق طاقة المكلف، لأنها قدر يسير ومقدار يسير يسهل على الإنسان أداؤه عن طيب خاطر. وخاصة هنا يعني الروعة في التشريع الإسلامي أن هذه الصدقة أو زكاة سميت صدقة دليل على الصدق في الدين، زكاة دليل على الطهر والنماء، ربطت بعبادة هي من أركان الإسلام وهي عبادة الصيام، فلما ربطت بالعبادة مع يوم يفطر فيه الناس جميعا ويعم الفرح جميع المسلمين كما قال عليه الصلاة والسلام للصائم فرحتان إذا أفطر فرح بفطره، ففرحة الإفطار فرحة العيد أراد الشرع العظيم أن تكون عامة لكل المسلمين، أراد لهذه الفرحة أن تشمل جميع أبناء الأمة، وأراد أن تظلل جميع البيوت، وأراد أن تدخل الفرحة على جميع القلوب، لذلك كانت صدقة الفطر هذا التشريع العجيب الذي فرضه الله سبحانه وتعالى على المسلمين. ومن هنا نجد أن من يسر هذه الزكاة، زكاة الفطر أو صدقة الفطر، أن الفقير يعطي وفي الوقت ذاته يأخذ، لذلك شو قال عليه الصلاة والسلام كما ورد في الحديث الذي رواه الإمام أحمد في المسند برقم 23664 من حديث عبد الله بن ثعلبة بن صعير رضي الله عنه، قال في بيان حكمة هذه الزكاة وبيان نفعها وفائدتها، قال عليه الصلاة والسلام: أما غنيكم فيزكيه الله تعالى، لأن دفع هذا المال زكى نفسه، وأما فقيركم فيرد الله عليه أكثر مما أعطى. وهذا التشريع قائم، الفقير يعطي لأن عنده الشرط الذي سنذكره، ما فضل عن قوت يومه ليلة العيد ويوم العيد وقوت من تلزمه نفقتهم، إذا كان عنده زيادة على ذلك ولو صاع واحد وجب عليه أن يخرج هذا الصاع، وباعتبار أنه فقير كذلك يأخذ هذه الزكاة. لذلك أيها الإخوة، أنا أريد منكم أن تمعنوا النظر في هذا التشريع العجيب الذي ينهض بالأمة كلها إلى درجة الإيثار والإنفاق، والذي يعطي المسلم إحساس الانتماء للأمة. في عندك انتماء للأمة يجب أن تظهره ويجب أن تعلنه، كيف إعلانك للانتماء إلى هذه الأمة التي أنت فيها؟ بأن تعطي عنك وعن من تلزمك نفقتهم هذه الصدقة التي قدرها الشرع بمقدار معين، ونحن سنذكرها الآن. تبوا ماذا قال أول ما بدأ البخاري، قال: ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين صدقة الفطر فريضة. وفي الحقيقة ليس هؤلاء فقط الذين رأوا صدقة الفطر فريضة، اقتصر البخاري على هؤلاء، أما أهل العلم كلهم قالوا صدقة الفطر فريضة. فصدقة الفطر أجمع أهل العلم على أنها فريضة، وإن كان بعضهم بعض الفقهاء سماها واجبا، يعني أبو حنيفة وصاحباه قالوا هي واجب. طبعا لما قالوا هي واجب؟ لأن القاعدة عندهم بأن ما ثبت بالدليل القطعي يسمى فرضا، وما ثبت بالدليل الظني يسمى واجبا. على كل اختلاف بالاصطلاح، هي على مهما يكون هي واجبة على جميع المسلمين ممن توفرت فيه الشروط. فإذا ليس فقط هؤلاء الثلاثة قالوا بفرضيتها، وإنما أهل العلم كلهم قالوا بفرضيتها، سواء كان بين فرض وبين واجب. طبعا هنالك نقلوا عن بعض الفقهاء وهم اثنان، إبراهيم ابن عليا وأبي بكر ابن كيسان الأصم، هذان طبعا لا يلتفت إلى قولهما، لكن من باب ذكر الأقوال الفقهية التي وردت، هذان قالوا صدقة الفطر سنة، وقالوا إن وجوب صدقة الفطر قد نسخ. ما الدليل الذي استدل لهما بهذا القول؟ هنالك حديث رواه النسائي الجزء الخامس صفحة 49، وابن ماجة برقم 1828، والحاكم في المستدرك الجزء الأول صفحة 410، عن قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت الزكاة لم يأمرنا ولم ينهنا ونحن نفعله. هذا الحديث استدل به البعض على أن وجوب صدقة الفطر قد نسخ، ولما قال قيس بن سعد بن عبادة ونحن نفعله، فقالوا إذا صدقة الفطر سنة وليس واجبا. طبعا هذا الكلام مردود، وتعقب الفقهاء هذين، قالوا هذا الحديث لا يدل على النسخ، ليس فيه ما يدل على نسخ زكاة الفطر. لماذا؟ قال لاحتمال الاكتفاء بالأمر الأول، يعني لما قال قيس بن سعد أمرنا رسول الله بصدقة الفطر قبل أن تنزل الزكاة، لكن لم يرد نص ينسخ زكاة الفطر اكتفاء بالأمر الأول في وجوب صدقة الفطر. وقد قال الإمام البيهقي يتعقب هذا الفهم، قال إن نزول فرض لا يوجب سقوط فرض آخر. مين قال إنه لما نزلت زكاة الأموال نسخت صدقة الفطر؟ صدقة الفطر على الرؤوس، وزكاة الأموال على الأموال، فكل زكاة في جهة غير الجهة الأخرى. إذن القول من دي نقول إجماع العلماء ما عدا هذين على أن صدقة الفطر واجبة أو فريضة باختلاف الاصطلاح. متى فرضت زكاة الفطر؟ زكاة الفطر فرضت في السنة الثانية من الهجرة، عام فرض رمضان. فصوم رمضان متى فرض؟ في السنة الثانية للهجرة، وفيها فرضت زكاة الفطر. معنى ذلك أن زكاة الفطر كانت مقارنة لفريضة الصيام. طبعا ما الدليل على الذي به فرضت الزكاة، زكاة الفطر؟ بعضهم قال ثبتت بقوله تعالى قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. فورد عن بعض المفسرين أن هذه الآية نزلت في صدقة الفطر، قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، يعني أدى الزكاة ثم خرج إلى صلاة الفطر. طبعا بعض العلماء الآخرون قالوا ليست الآية هي الدالة على الفرضية، لأن قوله تعالى قد أفلح من تزكى يدل على تزكية الأعمال لا على زكاة الأموال، لأن زكاة الأموال تأتي بعبارة أو بفعل زكى، أما هنا قال قد أفلح من تزكى. لا نريد أن نخوض في هذه المسألة. بعضهم قال إن صدقة الفطر إنما وجبت بالسنة بقوله صلى الله عليه وسلم أو بقول ابن عمر وغيره من الأحاديث التي سترد معنا، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. إذن هنالك أقوال، بعضهم قال صدقة الفطر فرضت بالنص القرآني، وبعضهم قال فرضت بالسنة المطهرة عن النبي عليه الصلاة والسلام. الآن نأتي إلى الحديث لنرى ما فيه من معان. ابن عمر رضي الله عنهما قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر، وما فرضه رسول الله هو كما فرضه الله سبحانه وتعالى. نعم، ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، الأدلة كثيرة على ذلك، وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. فإذا السنة أصل أصيل في الإسلام، ومن طعن في السنة فقد طعن في الإسلام وفي الدين كله. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. رواية مسلم فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، يعني بزيادة من رمضان. ماذا تفيدنا هذه الزيادة من رمضان؟ قالوا تفيد توقيت وقت الوجوب. متى تجب زكاة الفطر؟ متى تجب؟ قال بغروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان. يشير إلى هذا النص، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان. فإذا غروب شمس آخر ليلة من ليالي رمضان تجب عندها زكاة الفطر. لذلك قالوا صدقة الفطر تجب على من أدرك آخر وقت من رمضان مع أول ليلة من ليالي العيد. يعني لو أن رجلا مات قبل غروب شمس ليلة رمضان، هل تجب عليه زكاة الفطر؟ لا. لو أن رجلا أسلم بعد غروب شمس آخر يوم من أيام رمضان، يعني أسلم ليلة العيد، هل تجب عليه صدقة الفطر؟ كذلك لا. لذلك هذه العبارة تفيد هذا المعنى، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر من رمضان، فوقت الوجوب الأول، يعني القول الأول هو غروب الشمس ليلة الفطر من رمضان، وهذا ما قاله سفيان الثوري والإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهوي والشافعي في المذهب الجديد، وهو إحدى الروايتين عن الإمام مالك. هنالك قول آخر بدخول وقت الوجوب، دخول وقت الوجوب قالوا طلوع فجر، طلوع الفجر يوم العيد. إذن القول الثاني طلوع الفجر يوم العيد. لماذا قالوا طلوع الفجر؟ قالوا لأن الليل ليس محلا للصوم، وإنما يتبين الفطر بعد الفجر، يعني أنت حينما تفطر بعد الفجر تكون فعلا قد أفطرت، أما ليلة العيد لا يتبين فيها الفطر. فلذلك قالوا وقت وجوبها طلوع الفجر من يوم العيد، وهذا ما ذهب إليه الليث بن سعد وهو من كبار الفقهاء. وقد قالوا عن الليث بن سعد هو أفقه من مالك، غير أن أصحابه لم يقوموا به، يعني الليث بن سعد ما صح له تلاميذ وطلاب نجباء ينشروا المذهب والأقوال مثل الإمام مالك. فالليث بن سعد وأبو حنيفة والشافعي في مذهبه القديم والرواية الثانية عن مالك، هؤلاء يقولون بأن وجوب صدقة الفطر متى يبدأ؟ متى يبدأ؟ بطلوع الفجر. ما هو القول الأول؟ بغروب شمس آخر يوم من رمضان. نعم، قالوا لعل الذي يؤيد القول الثاني، يعني طلوع الفجر يوم العيد، قوله صلى الله عليه وسلم هنا وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة. قبل خروج الناس إلى الصلاة، يعني إلى صلاة العيد. فقال لعل هذا يقوي قولهم بأن وقت الوجوب هو طلوع الفجر، لأن الأمر أن تؤدى قبل الصلاة معناته وجبت بطلوع الفجر ويجب أن تؤدى قبل الصلاة. طبعا الذين ردوا على هذا القول واعتبروا أن غروب شمس آخر يوم من رمضان هو وقت الوجوب، قالوا هذا آخر وقت يمكن أن تؤدى فيه زكاة الفطر قبل الصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال كما في الحديث الوارد في المسند وغيره، قال من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. إذن تبكي سبحان الله لما بيجمع العلماء والفقهاء الأحاديث بعضها مع بعض كيف بيستنبطوا هذه الأحكام العظيمة. لذلك نحن إخواني من مهمتنا لما نأتي بهذه الأحاديث وهذه الأدلة أن نحرك الأذهان وأن نصقل العقول وأن نعرف كيف استنبط الفقهاء هذه الأحكام من خلال أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. أحاديث واحدة، وهذه الأحاديث الواحدة كلهم استنبط منها ما فهمه من خلال المقابلة بين هذه الأحاديث بعضها مع بعض. إذن وجوبها عرفنا متى، لكن الآن السؤال هل يجوز تقديمها عن غروب شمس آخر يوم من رمضان أو عن الفجر أو عن قبل صلاة العيد؟ هل يجوز؟ نعم يجوز تقديمها. إلى متى يجوز؟ قال بعض العلماء بعض الفقهاء قال يجوز أن يدفعها من أول رمضان، ما دام هي صدقة مفروضة فيجوز أن يدفعها وأن يقدمها من بداية رمضان، وهذا بعض الفقهاء كالشافعي وغيره. بعض الفقهاء ومنهم الإمام أحمد بن حنبل قال لا يجوز تقديمها بأكثر من يوم أو يومين، وأخذوا بذلك بقول ابن عمر، سيدنا ابن عمر رضي الله عنه قال كانوا يعطونها قبل الفطر بيوم أو يومين. طيب هؤلاء الفقهاء الذين قالوا لا يجوز تقديمها قبل يوم أو يومين، وبعضهم قال بالأكثر ثلاثة أيام، يوم أو يومين، ما الذي حملهم على هذا؟ قال الذي حملهم على هذا أن تعجيلها بهذا القدر يوم أو يومين لا يخل بالمقصود منها. ما المقصود من صدقة الفطر؟ إغناء الفقير يوم العيد. لذلك ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أغنوهم عن المسألة والطواف في هذا اليوم، يعني لا تحوجوهم يوم العيد إلى السؤال. وهذا أمر بديع جدا، أنت تعطي الفقير قبل أن يسأل، تبحث عنه وتعطيه حاجته قبل أن يتعرض للسؤال. وهذه كذلك مزية من المزايا العظيمة، أنت لا تنتظر الفقير حتى يسأل حتى تعطيه، ماذا تفعل؟ تعطيه قبل السؤال. وإن هنا قال عليه الصلاة والسلام هذا يوم يستغنى فيه عن الطواف وعن الطلب، وهذا فيه تكريم لمن؟ تكريم عظيم للفقير. شو سبحان الله، الأضحية ربنا والأضاحي ماذا قال عنها؟ وحتى الهدي وأطعموا القانع والمعتر. طبعا من جملة التفاسير القانع الذي لا يسأل والمعتر الذي يتعرض للسؤال، فأنت تعطي من الهدي أو الأضاحي من سأل ومن لم يسأل إذا كان قانعا. هنا صدقة الفطر قبل أن يسأل عليك أن تعطيه، أنت بتفتش عنه تبحث عنه وتعطيه زكاة الفطر لكي لا يسأل أبدا. لذلك قالوا العلماء الذين قالوا قبل يوم أو يومين لا يخل بالمقصود، فيبقى يوم العيد مكتفيا. أما إذا أعطيناه صدقة الفطر بأول رمضان ماذا يفعل بها؟ ينفقها، يصرفها، بضل يوم العيد بحاجة تتجدد حاجته. لذلك هذا القول قول الإمام أحمد بأنه تعطى قبل يوم أو أو يومين ليبقى مقصود هذه الزكاة قائما في يوم العيد. طيب نتابع الآن إخواني الكرام. فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعا من تمر أو صاعا من شعير؟ سؤال: صدقة الفطر فقط هذان الصنفان، صاع من تمر أو صاع من شعير؟ لا، هنا الحديث اقتصر على بعض الأقوات التي كانت شائعة وكثيرة في المدينة المنورة بالذات، كان أغلب قوت الناس، هي قضية لازم نعرفها، أغلب قوت الناس في المدينة كان الشعير أو التمر، لذلك جاء الاقتصار عليهما في هذا الحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير. وإلا في هنالك أحاديث أخرى سترد معنا، مثلا نعجل القراءة الحديث، حديث أبي سعيد الخدري، قال أبو سعيد: كنا نخرج زكاة الفطر صاعا من طعام أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر أو صاعا من أقط أو صاعا من زبيب، كلها أقوات. هنا المراد بكلمة طعام البر القمح، أو صاعا من شعير أو صاعا من تمر، قال أو صاعا من أقيط. ما هو الأقيط؟ هو اللبن المجفف فيه زبده غير منزوع الزبدة، دسمه موجود فيه. هذا الأقيط كان يجفف وكان يدخر ليقتات به، وكما ترون كل هذه الأشياء هي تدخر، إن كان تمر أو شعير أو زبيب أو أقيط، يسموها العوام هقط، الأقيط أو السلت في بعض الروايات. السلت، ما هو السلت؟ السلت نوع من الشعير لا قشر له، كأنه الحنطة، كذلك ورد أنه يدفع في صدقة الفطر. فإذا أنت حين تعطي الفقير هذه المواد تمر، ولذلك بجوز الأرز أو الذرة، كل ما كان من قوت البلد، قوت يعني يدخر، فالفقير ينتفع به، قد لا ينتفع به فقط يوم العيد، قد ينتفع به لمدة أسبوع مثلا، وهكذا على حسب عدد الذين أعطوه صدقة الفطر. إذن هنا قوله رضي الله عنه صاعا من تمر أو صاعا من شعير هو بعض الأقوات التي وجبت. ثم قال: على العبد والحر. طيب الآن ماذا نفهم من قوله على العبد والحر؟ مين مكلف، العبد أم سيده؟ هون ظاهر الحديث على العبد، يعني الخطاب موجه له، هو العبد يجب عليه أن ينفق صدقة الفطر، وهذا ما فهمه داود الظاهري صاحب المذهب الظاهري. داود قال يجب على العبد. طيب قالوا العبد ما معه مال، المال مال العبد لمن؟ لسيده. فقال داود الظاهري يجب على السيد أن يمكن العبد من الاكتساب حتى ينفق صدقة الفطر، كما يمكنه من الخروج إلى الصلاة، ما بيمكنه للخروج لصلاة العيد، كذلك يمكنه من الاكتساب كي يؤدي صدقة الفطر. طبعا هذا الذي فهمه داود الظاهري خالفه فيه حتى أصحابه، وخالفه الناس، قالوا العبد لا يملك شيئا، وإنما ملكيته وماله لسيده، لذلك سيده هو الذي يدفع صدقة الفطر عنه. لكن ثمرت هذا الكلام بما يمكن أن يقال في كلام جميل، قالوا الأصل بأنه واجب على العبد، ولكن يتحملها عنه سيده، لأنه هون في قول أنه لما قلنا أنه واجب على العبد والحر، هل الأصل وجه إلى السيد مباشرة ادفع عنك وعن عبدك، أم وجه إلى العبد وتحمل سيده عنه؟ كثير من الفقهاء قالوا الأمر موجه إلى العبد وتحمله عنه سيده. ليه هذا الكلام؟ هذا كلام جميل ليشعر حتى العبد وجه إليه هذا التكليف كما وجه إليه تكليف الصلاة. العبد مكلف بالصلاة أم لا؟ مكلف. مكلف بالصيام أم لا؟ مكلف. فكما كلف بالصلاة وكلف بالصيام كلف كذلك بصدقة الفطر، لكن باعتبار لا يملك ماله اتحول الواجب إلى من؟ إلى السيد. فإذا هذا كلام في معنى جميل أنه وجه حتى إلى العبد. طيب، طبعا قول الفقهاء بأنه السيد يدفع عنه، ما دليلهم عليه؟ شو الدليل؟ الدليل هو الحديث الصحيح اللي مر معنا، قوله عليه الصلاة والسلام: ليس في العبد صدقة إلا صدقة الفطر. يعني لا يجب على السيد أن يدفع زكاة عن العبد إلا زكاة الفطر. فإذا هذا الحديث هو الذي حدد، وهذا الحديث رواه الإمام مسلم. لذلك جمهور أهل العلم أن صدقة الفطر على العبد من يتحملها؟ سيده. طيب تابعوا بعدين، لنتابع الحديث حتى نعرف أحكامه. قال: على العبد والحر، خلصنا منها، والذكر والأنثى نفس الشيء. قال: والذكر والأنثى، بعض الفقهاء قال الفريضة موجهة إلى الأنثى نفسها سواء كانت متزوجة أو غير متزوجة. وهذا الكلام قاله طبعا عدد من الفقهاء، منهم الإمام سفيان الثوري، ومنهم ابن المنذر الفقيه الكبير، ومنهم أبو حنيفة. هؤلاء ماذا قالوا؟ قالوا صدقة الفطر تجب على المرأة ولو كانت متزوجة، ولا يجب على زوجها أن يدفع عنها، لأن الخطاب هنا وجه لمن؟ للأنثى مباشرة. إذن كما وجه إليها فريضة الصيام، وجه إليها فريضة الصدقة. فإذن هذا القول الأول بأن الأنثى المرأة نفسها مكلفة بصدقة الفطر إن كان معها ما يفيض على قوتها. القول الثاني وهو قول إمام مالك والشافعي والليث بن سعد وأحمد وإسحاق، قال صحيح أنها تجب على الأنثى، لكن يدفعها عنها من؟ زوجها، إلحاقا بالنفقة، باعتبار أن نفقة المرأة على من؟ على زوجها، فيجب على زوجها أن يدفع عنها صدقة الفطر. نعم، لكن اتفقوا، هي قضية هامة، لو أن رجلا عنده زوجة غير مسلمة فهل يجب عليه أن يدفع عنها صدقة الفطر؟ الجواب لا. لماذا؟ قالوا لأن الصدقة هي طهر وبركة، وهذا لا يكون إلا بالإيمان والإسلام. لذلك اتفقوا على أن المسلم لا يخرج صدقة الفطر عن زوجة غير مسلمة. يعني هلأ نحن نقدر نقول معنى ذلك إذا كانت الزوجة غنية لا أنت تدفع صدقة الفطر إذا معها مال، ما هي؟ وإذا كان ما معها منقول لزوجها. يعني هالأقوال هي منطبقة على حسب الواقع، معها مال إلا ليش مصمصرة الأموال؟ النسوان بيحبوا إيه؟ يخبوا الأموال. وإن كان ما شاء الله والله في عدد كبير لحنا لاحظنا من النساء الفضليات الكريمات المنفقات المتطوعات، وخاصة لما يعني كانت هنالك أحداث مؤلمة، أحداث غزة وغيرها، في كثير من النساء تصدقن بكل حليهن، وكان هنالك يعني مشاهد عظيمة جدا من الإيثار والإنفاق والتعاطف والغيرة والحرقة على المسلمين. لذلك ما بنقدر نعمم يا أخواننا، هذا كلامي، إذا قلت النسوان ما بينفقوا هذا غلط، مثلهم مثل الرجال، في منهم شحيح وفي منهم كريم ومنفق. أي نعم، ولكن الإنفاق هو من صفة الإيمان. لذلك لما ربنا سبحانه وتعالى فرض صدقة الفطر حتى يحمل الناس جميعا على إنفاق ويعودهم الإنفاق، لأنه كما قال عليه الصلاة والسلام: لا يجتمع شح وإيمان في جوف عبد أبدا. إذا واحد بخيل معنى ذلك أن إيمانه ضعيف، البخل دليل ضعف الإيمان. لا يجتمع شح وإيمان في جوف عبد أبدا. لذلك وظيفة صدقة الفطر، شوفوا من وظائفها العظيمة، تسقل البخل من النفس. إجباري بده يدفع وعلى كيفه، مو بس عنه وعن مين؟ عن زوجته وأولاده الصغار، وإذا له عبد عن عبده كذلك. فصدقة الفطر لها وظيفة عظيمة جدا، هي تزكية النفوس وصقلها وتحريرها من ربقة الشح والبخل. إذا نرجع إلى الحديث، والذكر والأنثى، الذكر على نفسه إذا كان بالغ، والأنثى كما قلنا إما يقال على زوجها أو يقال عليها إذا كانت هي تملك المال. تابعوا. والصغير والكبير، الصغير والكبير يعني قالوا هذا عجيب، حتى الصغير مكلف بالصدقة مع أنه مو مكلف بالصلاة، شايفين؟ الصغير مكلف بالصيام؟ لا، مع أنه غير مكلف بالصيام لكن مكلف بإيه؟ بصدقة الفطر. هي روعة التشريع، لا مكلف بالصيام ولا مكلف بالصلاة لكن مكلف بإيه؟ بصدقة الفطر. لذلك الفقهاء قالوا إذا كان الصغير معه مال فوصيه ينفق صدقة الفطر من ماله، لأن الخطاب وجه إليه مع أنه صغير. كل هذا يبين عظمة إيه؟ التشريع. معه مال ولو صغير بيدفع، وصيه يدفع عنه. نعم. أما إذا كان ما معه مال فحينئذ يدفع من تلزمه نفقته، هو الذي يدفع صدقة الفطر عنه. نعم. هم في بعض الفقهاء المتقدمين مثل سعيد بن المسيب والحسن البصري قالوا لا تجب صدقة الفطر إلا على من صام. طب منين جابوها هي فقط على من صام؟ قالوا لأن ابن عباس الحديث، نص الحديث: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم من اللغو والرفث وطعمة للمساكين. فهن وقفوا عند كلمة إيه؟ طهرة للصائم. فما دام طهرة للصائم معناتها تجب فقط على مين؟ على من صام. رد عليهم الفقهاء وقالوا هنا لما قال طهرة للصائم ذكر التطهير ذكره خرج على الغالب، إنه غالب من ينفق الصدقة هم الصائمون، لا على التحديد. بدليل، شوف نفس الحديث أخذوه لما قال عليه الصلاة والسلام طهرة للصائم من اللغو والرفث. قالوا طيب إذا واحد كان صائم وما لغى ولا رفث بالمرة وكان بمنتهى الصلاح والتقوى والورع، تجب عليه الصدقة أم لا؟ قالوا تجب عليه. فإذا قوله على الصائم على الأغلب وخرج مخرج الغالب لا على التحديد. نعم، كلام جميل ما هي؟ فإذا قالوا هذا ولو كان تقيا لم يرفث ولم يلغو وجب عليه أن يتصدق بصدقة الفطر. طيب نرجع بعدين، قال من المسلمين. هذه الكلمة ماذا نفهم منها؟ من المسلمين بأنها لا تجب عن يعني لو واحد مثل ما أن زوجته غير مسلمة لا ينفق عنها، لو كان عنده عبد كافر كذلك لا يخرج عنه صدقة الفطر. وإن كان بعض الفقهاء قال يجب بالنسبة للعبد بالذات يجب أن ينفق ويخرج عنه صدقة الفطر ولو كان كافرا. بعض الفقهاء ذهبوا إلى هذا. طيب الآن صدقة الفطر تجب على هؤلاء، من الذي ينفق صدقة الفطر يخرج؟ قال تجب على من ملك ما يفضل عنه وعمن تلزمه نفقتهم ليلة العيد ويوم العيد. من فضل عنده عن قوته وقوت من تلزمه نفقته ليلة العيد ويوم العيد، لو فضل عنده صاع صار موسرا ويجب عليه أن ينفق صدقة الفطر. طيب سؤال، لو واحد عنده فضل عن قوته وقوت من تلزمه نفقته زوجته وأولاده فرضا، فضل عنه نصف صاع فقط، ما عنده إلا نصف صاع، والحديث صاعا من تمر أو صاعا من شعير، يدفع النصف صاع أم لا؟ الفقهاء قالوا إذا ما عنده إلا نصف صاع بيدفعه. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال وما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم. خلاص. هلا لو واحد إيده مقطوع نصة بيغسلها بالوضوء أم لا؟ بيغسلها. ليش؟ فأتوا منه ما استطعتم. وهكذا فقالوا لو فضل حتى نصف صاع يجب عليه أن ينفقه لهذا الحديث. بعض الفقهاء إخواني وهو أبو حنيفة وأصحابه قالوا لا تجب إلا على من ملك نصابا أو قيمة نصاب من أي مال. تبوا هي قضية هامة. أبو حنيفة وأصحابه قالوا تجب على من ملك نصابا. النصاب بالفضة قد إيه؟ 200 درهم. قالوا أو ملك قيمة النصاب، يعني لو واحد عنده في البيت مثلا شو من نسميها لحنا اليوم أدوات عصرونية فرضا، عنده طنجرة كافية لطبخه، وعنده 10 طناجر هدول زايدين، وعنده كاسات، وعنده سجاد، قيمة هالمال هو مو ما عم يستعمله، فائض عن حاجته، هذا فائض عن حاجته. إذا كان قيمة هذا المال الذي عنده نصاب وجب عليه صدقة الفطر ولو ما كان معه إيه؟ سيولة نقدية. فإذا هينتبهوا له إنه بعض العلماء أو بعض الناس بيظن بيقولك أخي والله عن مذهب الحنفي لا تجب إلا إذا معه نصاب. هون نصاب مو من مراد إنه مال، قالوا نصاب من أي نوع من أنواع المال ولو غير زكوي. موضوع يكون عنده طرش غنم، اي نعم، او يكون عنده 5 أوسق من التمر او من القمح، لا، قال اذا كان عنده قيمة نصاب من اي مال معناته وجبت عليه صدقة الفطر. يعني هالكلام هذا معناته ما بيصفى واحد يمكن ببلادنا ما تجب عليه صدقة الفطر، وهذا هو السر في تعميم صدقة الفطر على جميع أفراد الأمة لينهض الجميع بهذا الأمر العظيم. طيب سؤال، واحد متزوج وعنده 3 أولاد مثلا، زوجته موجودة وثلاث أولاد موجودين، وعنده أبوه وأمه كبار ويجب عليه أن ينفق عليهما، كبار بالسن، فقراء، مرضى، وعنده صاع واحد زيادة عن قوته وقوت من تلزمه النفقة، عنده زيادة صاع واحد، فهذا الصاع عمن ينفقه؟ قال أولا عن نفسه فقط، بيدفع الصاع عن نفسه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ابدأ بنفسك ثم بمن تعول. طيب واحد عنده صاعان، دفع أول واحد عن نفسه، الثاني عمن ينفقه؟ عن زوجته أم عن ابنه؟ شو رأيكم؟ عن زوجته. أنتوا معناتها بتحب الواحد يكون زوجته أول واحدة يعني ينفق عليها، مايك؟ وفعلا كثير من الفقهاء قالوا يبدأ بزوجته بعد منه. إيه نعم، لأن نفقتها مؤكدة عليه. هنا بعض الفقهاء قالوا لا، يبدأ يدفع الصاع الثاني عن ابنه، لأن هناك من يقول بأن صدقة الفطر على الزوجة نفسها، فباعتبار على يدفع عن مين؟ عن ابنه. لكن كثير من الفقهاء قالوا أولا عنه، ثانيا عن زوجته إذا عنده رقيق وعنده ابن. الصاع الثالث عن مين بيدفعه؟ قالوا عن رقيقه. الصاع التالي. الصاع الرابع بيدفعه عن مين؟ عن ولده الصغير. نعم. الآن في خلاف. طيب بيدفع عن ولده لما عن أبوه؟ وبيبين أيهما أكثر وقعا، ما هيك؟ بيدفع الصاع هذا الزايد بيدفعه عن ابنه لما بيدفعه عن أبوه؟ هنالك وجهان. الوجه الأول قال يقدم الولد. ليش يقدم الولد؟ مو لأنه أهم من أبوه، لا، لأنه الولد بضع منه فهو كبعضه. فلما دفع عن نفسه بده يكمل عن نفسه، دفع لمين؟ لابنه. تمام. لذلك قالوا بيدفع عن ابنه إذا زاد أولا. في فقهاء آخرون قال لا، بيدفع عن أبوه. ليه؟ قال أنه هو شيفة من أبوه، فهو بضع من أبيه، بعض أبيه، فبيدفع أولا عن الأصل. فبعد ما دفع عن نفسه بيدفع عن زوجته، بيدفع عن الرقيق، بعدين بيدفع عن أبيه. طيب هون بعض العلماء قال إذا له أب وأم وما عنده غير صاع واحد زايد إلون، يدفع عن أمه عن أبيه؟ قالوا يدفع عن أمه. ليه؟ لأن النبي لما سئل من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك ثم أمك ثم أمك، بالآخير جبر بخاطر الأب قال له ثم أبوك. إيه نعم. فلذلك قال بعض الفقهاء أنه إذا ما عنده غير صاع واحد يدفعه عن أمي. بعضهم قال لا، يدفعه عن أبيه. ليه؟ قال لأن النبي قال صلى الله عليه وسلم أنت ومالك لأبيك. لذلك بتدفع عن أبيك أولا، بعدين بتدفع عن أمك ثانيا. يعني كلها هذه طرائف عظيمة جدا من الأحكام الفقهية التي تبين موقع كل واحد في الأسرة والواجب تجاه هؤلاء جميعا. نعم، نحن اليوم نكتفي بهذا القدر بما يتعلق بصدقة الفطر. الأحاديث التالية كلها قد نقف عندها إن شاء الله الأسبوع القادم نقرأ لا بأس، لأن كثير من الأحكام أعادها الإمام البخاري على أن كل نوع من الأنواع من أنواع التي تعطى من الأقوات خصص لها بابا. هذا نتكلم عنه الأسبوع القادم. لكن قبل ما تطلعوا، قبل ما تحركوا، استنوا شوي، لأن بعض الأخوة الله يجزيهم الخير قد أتوا لنا بأبحاث يعني والله عظيمة جدا بما يتعلق بالإبل، وأنا أدعو لهم هؤلاء اللي اشتغلوا الله يزيهم الخير ويبارك بعلمهم ومعلوماتهم. وأنا الحقيقة أنا بدي أعمل طريقة أوصلكم هالكلام. شلون بدي أوصلكم يا؟ في كلام رائع جدا، والآن نظريات كثيرة عم تتكلم عن العلاج ببول الإبل ولبن الإبل. طبعا من جملة هذا البحث يقول فيه الجمل إحدى المعجزات، فعلا إحدى المعجزات، ويتكلم عن أشياء كثيرة، احتياطا للبرد الشديد والحر المحرق، احتياطا للرمال الحارقة، إظهار مقاومتها للزوابع والأعاصير، بعدين عم تكلم عن عنق الجمل، بعدين عم تكلم عن تبريد المخ، كيف الله جعل له وسيلة لتبريد المخ، معجزة إنتاج الماء من الدهون. نعم، اسمعوا مثلا شرب الماء. قال يستطيع الجمل في 10 دقائق أن يشرب من الماء ما يقارب ثلث جسمه. هي لو الإنسان عملها بيموت بأرضه، يعني مباشرة بيطب بأرضه. نعم، وتستطيع الإبل أن تشرب مرة واحدة كل أسبوع في الصيف، وكل 10 أيام في الربيع والخريف، وكل 6 أسابيع في الشتاء. المخلوق العجيب بول الجمل. يعني عم بتكلمكم عناوين فقط يا أخواننا. أقول أظهرت اليوم الدراسات في صحف ومجلات بأن بول الإبل يشفي من طائفة من أمراض الجهاز الهضمي، وعلى رأسها التهاب الكبد، وفي أبحاث قامت فيها بعض الدكاترة ذكور وإناث. وهم في دكتور قال اسمه أحلام العوضي نشروا في مجلة بأن أبوال الإبل ناجعة في علاج الأمراض الجلدية والدمامل والجروح ما بعرف إيه شيء كثير يعني. هون قال كشف عميد كلية المختبرات الطبية بإحدى الجامعات السودانية إيه نعم عن تجربة علمية باستخدام بول الإبل لعلاج أمراض الاستسقاء وأورام الكبد، فأثبتت نجاحها لعلاج المرضى المصابين إلى آخره، كلام طويل جدا. وقال إن بول الإبل يحتوي على كمية كبيرة من البوتاسيوم كما يحتوي على زلال ومغنيسيوم إلى آخره. قلت لكم أنا المرة الماضية إن بول الإبل لا يوجد فيه حمض بولي، هي عجيبة من العجائب. ربنا سبحانه وتعالى عدل نظام الإبل بما يتناسب مع مهمته في الحياة. فالبول أو حمض البول يفرز مع البراز، سبحان الله تبارك الله أحسن الخالقين. هون أخي إخواننا الله يجزيكم الخير، هذا بحث وهذا بحث كذلك الدكتور عاطف الهندي، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. أنا تقديمة محمد خادم الجامعة الله يجزيه الخير، أنا عم يجي بالي بركي منعطيهم لأحد الأخوة بيصغلنا منهم بحث واحد متكامل ومنوزع عليكم، شو رأيكم؟ أبحاث رائعة تبين يعني عظيم قدرة الله. ولما ربنا قال سبحانه وتعالى، هي نقطة هامة، لما ربنا قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ليس لأنها الحيوان المعروف عند العرب فقط وأنه سفينة الصحراء، ولكن لأن الإبل ولأن الجمل بالذات يتميز بصفات ينفرد بها عن جميع الحيوانات. هذا لذلك قال أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت. هذا الأخ كمان الله يجزيه الخير جايب البحث وجايب كتاب خاص بالموضوع، عم يقول التداوي بألبان وأبوال الإبل. هذا كتاب مستقل، هذا أنا لا اطلعت عليه لا أعرفه. هذا الأخ أتى بهذا الكتاب كاتب فيه التداوي بألبان وأبوال الإبل سنة نبوية ومعجزة طبية. وذاكر بقى هون ضمن الكتاب شايفين أبحاث والاختبارات والتحليل الإحصائي، وجاب مقررات مخابر يعني، وشوفي بأدق التفاصيل ماذا يوجد من الصوديوم وما يوجد من البروتين. والله الله يجزيه الخير هذا الأخ. طيب هذا الأخ اللي جاب لي الكتاب جاب لي لأخذه على طول لما بدي رجع له إياه، ما عرفت. على كل حال صاحبه يجي لعندي بعد هلأ اللقاء، إذا كان بده إياه بأخذه. وإلا بنعطيها إن شاء الله. فعلى كل حال هؤلاء الإخوة جزاهم الله خيرا يعني أثبتوا لنا هذه القضايا الهامة. لكن أنا بدي منكم الآن وظيفة، يعني وظيفة تكتبوا كلكم الآن بعد ما سمعتوا هذا الدرس وتستعينوا بمراجع أخرى عن أهمية صدقة الفطر في الإسلام. شو رأيكم؟ لأنه هي من عجائب التشريع، بس لحنا لفناها اعتدنا عليها كل سنة. يلا يا أخواننا كل واحد يطالع كيلين أمح، 3 كيلو أمح، كيلو تمر وماشي. أما حكمتها روعتها دورة أثرة ما عم ندرسه، ما هي. فأنا بدي منكم تعملوا أبحاث بهذا الموضوع لنظهر عظمة الشرع. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.